بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المجموعة تحتوي على تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله على كتاب الطهارة من صحيح أبي الحسين مسلم رحمة الله عليه. وقد كانت فترة التعليق على هذا الكتاب من اليوم الموفي 20 من شهر صفر من العام 15 بعد 400,000 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم 5 من شهر ربيع الأول من العام نفسه. وهذا التعليق جاء ضمن دروس فضيلة الشيخ التي يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والتي تحرص مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة على تصويبها وإخراجها لطلبة العلم. هذا هو الشرط الأول.
تراهم فتظنهم سكارى، يعني ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصدر أو كالمرعوب كالمذعور كالسكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطة يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث ادعى أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، واستدل به على دوران الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وعلل ذلك لأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ، لأن الناس يوم القيامة لا يتوهمون الأشياء، يرونها على حقيقتها، فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. فنقول هذا غلط، ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيتوهمون أن هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون أنهم سكارى، والإنسان إنسان في النهاية وفي الآخرة. فعلى كل حال هذه من العقائد. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا كالشعرة السوداء في جلد الثوب الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود. ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا أين ذلك الرسول. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه لما رآهم مبعدين قال لهم إيش؟ أبشروا. قال أبشر. وهكذا ينبغي الإنسان يرى شخصا منزعجا في مصيبة أو غيرها يقول أبشر أبشر، فإن الفرج مع الفرج وإن مع العسر يسرا، أبشر فإن ثواب هذا أعظم من مصيبته وما أشبه ذلك، أدخل عليه الشعور حتى ينشرح صدره. في الحديث الشان وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعة وستين. وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد. وش وجه الإشكال؟ نعم، ألف يكون واحد نادي من ألف واحد، وعلى الأول واحد من ألف، ومع الألف الكثير يكون فرق كبير جدا، يعني مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلا الله يكون الفرق كبيرا جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم.
الأول بعث النار، أما هذا هو عدد الأمم، يكون العدد العام من كل ألف يجري ما في قابل واحد بني آدم.
نعم.
أما بعد النهار فمن كل ألف من العقود يخرج سنتين إلى النار من أجل مردود واحد من هذه الآخرين.
فهمتم كلامه؟ تصور منه يقول من كل 1999 مضافا إليه من ليس من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم 1000 ومن الصحابة 1. وإذا كانت نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من 1000 استقام الخلاف. نعم نعم. اي نعم هذا
السنه
هو هذا هذا فيه هذا السنه ان رجل قال من رجل من الف يريد بالرجل هذا تكميل الالف كثير ذلك، لكن ما زال الاشكال ما في شيء بالله ما ذكر شيء. والمعروف ان المعروف من الحديث الأخرى أنه أن من كل 1000 رجل واحد. إيه هذا أهل النار لهم أهل النار. أهل النار لهم أهل النار. نعم.
نقول هل
لو نرد عليها نقول هل كلام حلو خالق حلو ولا خالق الله إيه؟ ولكن أنا أتكلم بمشيئة مشكلة سليم كان المشيئة في جانا عدم هذا الجبرية مشكلة. إيه صحيح، لكن هل أعطاها الله مشيئة مثل تعالى سلم؟ إلى جبرا؟ هذا اللي نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرضو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة ساقطة في بعض النسخ ثابتة في بعض النسخ. أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق، لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان، أما هذا فيتعلق بالأعمال، والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب، وأما هذا فهو من أعمال الجوارح. وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره في الطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة. ثم أعلم أن الطهارة نوعان: طهارة قلب وطهارة بدن. أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين: طهارة حسية يعني عادية، وطهارة تعبدية. فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا نجس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم، لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة، حتى لو تروج ترسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية غير التعبدية يشترك فيها من المسلم والكافر، ولهذا لا يشترط لها الإسلام. والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية، وهي الوضوء والغسل والتيمم، لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذا. الطهارة القلبية من كل رجس، من كل رجس، سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالشرك رجس، والنفاق رجس، والشك رجس، والكبر عن عبادة الله رجس. أما الرجس في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبه. فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا. أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وغير تعبدية، والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، شطر أي جزءه، وإن شئت فقل نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أو إن شئت فقل تنقية وإثبات. انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات، ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية، فلهذا صار شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وله كفتان لحديث صاحب البطاقة، تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وقال بعض العلماء له لسان، واللسان هو الذي يشير إلى ركام أحد الجانبين في موازينه. وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار، قالوا المراد بالميزان إقامة العدل، إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن مواضعه، لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التخفيف. طيب الحمد لله تملأ الميزان، إذا قال قائل كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما يوزن بل هو عمل. قلنا إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن وحينئذ تملأ الميزان. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض, يعني شكل الراو هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. والظاهر أن المعنى لا يختلف, يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة. والجمع بين التخصيص والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له. من أين يخرج التنزيه؟ من سبحان الله, لأن سبحان الله يعني تنزيها لله. وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد, لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفراد, فالله يحمد على كماله وعلى إفراده عز وجل. سبحان إذا أردنا نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح, والتسبيح مصدر, لكن سبحان دون التسبيح, فسبحان الله يعني تسبيح الله. فقالوا إنها اسم مصدر وأنها ملازمة للنص على المفعولية المطلقة, يعني أنها مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائم. أما معناها فعرفتم أن معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو صفات المحدثين. نعم. والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإطلال وعلى إيش؟ وعلى الكمال, على الكمال والإطلال, فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر, لأن الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد. لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص, لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب, والحمد يكون باللسان والأفعال فقط. وعلى هذا قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة, يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فيكون بالثناء, والثناء يكون بالقول باللسان, وربما يكون بالأفعال. ثم قال الصلاة نور, نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة, بل وللوجه, للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة, لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال الصلاة نور. الصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله, وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال, كما قال الله تعالى وإخوة تحبون المال حبا جما, وقال وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب, وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة, ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء, الصبر حبس النفس، وما أثقل حبس النفس على الإنسان، لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة، فالصبر حبس النفس، ولهذا جعله ضياء. والضياء يتضمن شيئين: الحرارة والإضاءة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس على الله ضياء لأنها حارة وفيها نور، فيها إضاءة، والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة. الصبر ضياء، قلنا أنه حار. لماذا؟ لأنه ثقيل على النفس، يحتاج إلى تعب وعناء. قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي، بقطع النظر عن الصابر. أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة، والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. لكن من حيث هي، من حيث هو أنه صبر، نقول على الطاعة هو أفضل، لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل، فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة البدن، أليس كذلك؟ ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف، هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف، هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر تكرهه وفيه شعر مشقة عن البدن. الصبر عن المعصية ما في مشقة عن البدن، لأنه ترك، ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط. فلذلك صار في المرتبة الثانية الصبر على أقدار، ما فيه الصبر لا على فعل ولا على فعل. الأقدار من اللي يقدرها الله عز وجل، ما لك فيها دخل، ولهذا صار هو أبناه. لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاعة. يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. ايش معنى هذا؟ يعني مثلا لو فقد الانسان حبيبا له، فاما ان يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله، واما ان يسلو سلوك البهائم. انتم الان تتذكرون مصائب مرت بكم، كنتم حين المصيبه في حزن شديد، ومع الزمن ايش نسيتموها، صح؟ فالمصيبة ستدور بكل حال، سيزول أثره، لكن إن صبرت صبر الكرام أجب، وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم. كما لو فقدت الذات ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه. نعم. إذن الصبر ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك، إن آمنت بأخبارك والتزمت بأوامرك واجتنبت نواهيه فهو إيش؟ فهو لك، حج لك أمام الله عز وجل. وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليه، ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليك. وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه، يتلونه لفظا ويقيمون حروفا لكن لا يتلونه معنى ولا يقيمون شريعة. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية. أظن أكمل الحال. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي صدر به مسلم رحمه الله كتاب الطهارة حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ وما بين السماء والأرض. وأوردنا على هذا إشكالا، فما هو الإشكال؟ لا كنا كيف تملأ الميزان وهي الأعمال معانا ليست أجساما حتى تملأ، وأجبنا عن ذلك.
الله سبحانه وتعالى يغير الأعمال يوم القيامة إلى أجسام تفوز.
نعم صحيح، تجعل الأعمال أجساما تفوز ولا غرو في ذلك. فها هو الموت معنى من المعاني، ومع ذلك يتابه يوم القيامة على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل النار ويا أهل الجنة هل تعرفون ذلك؟ فيقول: نعم هذا النار، نعم هذا الموت، نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم استمرنا نشرح الحديث إلى قوله: القرآن حجة لك أو عليك. قال: كل الناس جرده تبايع النفس فمعتقها أو موثقها. يعني كل الناس يغدون إلى الأعمال، والغدو هو الذهاب صباحا. هذا الغدو من كل من يبيع نفسه، لكن منهم من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فيعتقها، ومنهم من يبيعها للشيطان فيوبقها. وهذا كقول: القرآن حجة لك أو عليك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وجوب الطهارة للصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري، واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة، في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأنها لا تقبل بغير طهور. وفي الحديث الأول حديث ابن عمر أنه دخل على ابن عامر عبد الله بن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي. فابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يدعو الله له، يعني لم يجب دعوته، ولكنه حذر مما يخاف منه حال ولايته على البصرة، فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقبل الله لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني من خيانة. وكنت على البصرة، يعني كنت أميرا على البصرة، فانظر في نفسك هل أنت خنت بيت المال وتصدقت منه فإنها لا تقبل. الشاهد من هذه قوله لا تقبل صلاة بغير طهور، والطهور يكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. ونفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة، فلا تصح ولا تجزي صلاة بغير طهور. وقد يكون نفي القبول من باب الوعيد، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وكذلك من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فنفي القبول هنا ليس نفي للصحة والإجزاء، لكنه من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون اسم هذا الفعل مقابلا لأجر الصلاة، وحينئذ تكون كأنها غير مقبولة. وعلى هذا فنقول في القائل إذا نفى الشارع القبول عن شيء فإن كان ذلك لوجود مفسد أو لفقد شرط فنفي القبول هنا نفي للإجزاء والصحة، وإن كان لغير ذلك فنفي القبول هنا من باب الوعيد الذي يخشى أن يكون اسم هذا الذي رتب عليه عدم القبول يقابل القبول فكأنه لم يفعل. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الناس والداخل، فلو نسي الإنسان وصلى بغير وضوء فصلاته باطلة، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. وكذلك لو كان جاهلا بأن أكل لحم إبل وهو لا يعلم أنه لحم إبل ثم علم بذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وكذلك لو صلى ثم وجد في ثوبه أثر جنابة فإن صلاته لا تصح، يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. فإن قال قائل وهل تقولون بذلك فيما لو صلى الإنسان فوجد على نفسه فوجد على ثوبه نجاسة فهل يعيد الصلاة؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله الذي عليه أصحابه أنه يعيد الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. والقول الثاني أنه لا يعيد الصلاة وهو صحيح، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل وهو يصلي وأخبره أن كان عليه قدرا فخلع عليه ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل لاستأنف الصلاة. وكذلك يقال في من نسي وصلى في ثوب النجس أنه لا يعيد الصلاة، كرجل علم بأن ثوبه أصيب بنجاسة ولكنه نسي أن يغسله فصلى فإن صلاته صحيحة. ولو ذكر في أثناء الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يخلع الثوب أو السروال إذا كان يمكن ذلك مع بقاء كسر العورة، فإن كان لا يمكن إلا بكسر العورة وجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يستأنفها. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من صلى بغير وضوء؟ قلنا: الفرق هو أن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، والوضوء من باب فعل المأمور، والمأمور لا بد أن يفعل ويوجد، والمحظور إذا فعله الإنسان بعذر نسيان أو جهل فإنه يسقط عنه الإثم، وإذا سقط الإثم سقط الحكم المترتب على ذلك. وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي جميع أبواب الفقه، حتى في الحج والعمرة، لو ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام ناسا أو جاهلا فليس عليه شيء، حتى لو كان قتل صيد أو كان جماعا فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانا جامع زوجته ليلة مزدلفة بعد الوقوف وقبل الرمي ظنا منه أن الحج قد انتهى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة، ثم جاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول: لا شيء عليك، على قول الراجح ليس عليك إثم ولا فساد نسك ولا وجود قضاء ولا فدية، لأنك جاهل. فهذه القاعدة تنفعه في كل أبواب العلم، أن من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه إطلاقا، لا يترتب عليه إثم ولا كفارة إن كان من فيه كفارة، ولا إعادة عباد إن كان من فيه إعادة. وأما من ترك المأمور فلا بد من فعله حتى ولو كان ناسيا أو جاهلا. وقوله: ولا صدقة من الغلول، يعني لا يقبل الله الصدقة من الغلول، وهذا إذا تصدق بها تقربا إلى الله. فأما لو غل ثم تاب ولم يتمكن من صرفه إلى بيت المال، أو كان يعلم أنه إذا صرفه إلى بيت المال تلاعب فيه الحكام، فهنا نقول: تصدق به تخلصا منه لا تقربا به، لأنك لو تصدقت تقربا به بقيت ذمتك مشغولة به ولم تستفد شيئا لأنه لا يقبل به، أعرفتم؟ ولو تصدقت به تخلصا منه برئت ذمتك منه وسلمت من شره، بل قد تثاب من أجل تحقيق التوبة، لا تثاب على نفس المال مثلا، بل لأجل تحقيق التوبة. نعم. وحديث ابن هريرة مثله: لا يقول صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ويستفاد من حديث ابن هريرة أن الإنسان لو فقي في وضوء الفجر إلى العشاء فصلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحدث حتى يتوضأ. فأولي من ذلك أنه إذا لم يحدث ولو بقي النهار كله فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن يسن أن يتوضأ لكل صلاة كما مر عليه. نعم بي إيش؟ الدليل أدلة ليس دليلا واحدا، فالذي كان لا يطمئن في صلاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيده أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. والذي رأى في قدمه لمعة قدر الظفر لم يصلها الماء أمره أن يعيده، لأن كل منهما ترك مأمورا. وأما الجاهل فمثل حديث النعلي لما كان النبي عليه الصلاة والسلام جاهلا لم يلزمه اجتناب الصلاة، وكذلك أيضا الذين أكثر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظنون أن الشمس قد غربت لوجود الغيب ثم طلعت الشمس لم يؤمروا بالقضاء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي أو وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك معاذ بن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة جاهلا يظن أن السلام جائز، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة، والذي ترك الطمأنينة أمره بالإعادة. وهذا فرق ظاهر. أما من حيث التعليل فلأن فعل المحظور انتهى، فرض وانتهى، ما لم يبق إلا الإثم، والإثم مرفوع بالخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما المأمور فإنه لا بد من إيجاده، فإذا كان لا بد من إيجاده لم يسقط بالجهل والنسيان. نعم. بس هذا جهل أصلا، ما عرف أن هذا وعد أصلا. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة صلاته، لم يأمره بإعادة ما مضى، إنما أمره بإعادة الوقت الحاضر فقط، لأنه مطالب به. أما ذاك فقد انتهى. هذا من وجه آخر، أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الشهود الأخير مختلف فيها، يعني لو قطع الإنسان فقد اختلف العلماء هل واجبة أو غسل أو سنة. فالتحية فرض، لكنها واجبة في الشهود الأول وركن في الشهود الثاني. كما قلت لك هذا جهل، فالإنسان الذي يجهل ما يعرف الأصل أصلا هذا لازم لازمه القضاء. لكن إذا كان الآن في الوقت الحاضر فهو مطالب بأن يؤدي هذه العبادة في وقتها على وجه صحيح، فنأمره بالإعادة. نعم لو فرض الإنسان يأكل لحم الإبل ولا على باله ولا يطرأ على باله من الوضوء وبقي على ذلك سنوات، فإن العبادة صحيحة، ما نأمر بالإعادة إلا الوقت الحاضر. نعم. فينظر، يعني المأمور الذي تركه جاهلا فيما مضى ينظر هل هو مفرط او غير مفرط. ان كان غير مفرط فلا شيء عليه، كانسان نشا في باديه بعيده ولا يعلم ان هذا الشيء واجب فهذا لا شيء عليه. لا ما صحيح، من هنا اشرح. إذا كثيرة يوجد الآن حتى عندنا هنا في المملكة يوجد مناطق لا يعلم شيئا حتى أن يوضوا. نعم. ثلاثة.
باب صفة الوضوء وكماله. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى السجيدي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس.
الآن صفة هذه مثلا المرأة إذا حاضت لأقل من 15 سنة، أكثر العامة حتى في المدن يظنون أنها لا يلزمها الصوم، ولذلك يسألون كثيرا عن هذا. لا ما أعرف كل حال، ما قرأ على ذلك. نعم. وهي ما صحيح،
هذا مو صحيح. هم يقولون إن يظنون أنه زاد لا يجب الصوم إلا على من سمى له 15 سنة. هذا ظنهم. في آخرين ظل لها نظر ثاني. إذا كان جسمه ضعيف نقول لا تصوم الآن بالصيف، صوم في الشتاء.
باب صفة الوضوء وكماله. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرف وحرملة بن يحيى السجيدي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أرسل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
في هذا دليل على إحداث الصلاة بعد الوضوء لينال الإنسان هذا الأجر، وفيه دليل على فضل حضور القلب في الصلاة بقوله لا يحدث فيهما نفسه، وفيه أن تحديث النفس في الصلاة مخل بها لكنه لا يبطلها، ولهذا يفوت الإنسان هذا الأجر العظيم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن ظاهر الحديث مغفرة الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، ولكن أكثر العلماء على أن هذا الإطلاق أو هذا العموم مقيد إن قلنا هذا الإطلاق أو مخصوص إن قلنا هذا العموم بأدلة أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فإذا كانت الصلوات 5 وهي أركان الإسلام والجمعة ورمضان لا تكفر إلا من اجتنب الكبائر فغيرها مما هو دونها من باب أول. لكن الإنسان يرجو فضل الله عز وجل، يرجو فضل الله أن يكون المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه. هل يؤخذ منها أن من حدث نفسه في صلاته لا تبطل؟ نعم، هذا هو الظاهر، أنه يؤخذ من ذلك أنه لو حدث نفسه في صلاته فإنها لا تبطل، لكنها ناقص لا شك. وش بين ايش؟ ايه الوساوس؟ الوساوس هي التحدث. نعم،
ذكر
البخاري عن أنه يقتل رجله ثلاثة، يقتل قصير مرتين مرتين وسكت عن الرجلين، لأنه ذكر كل ثلاث مرات.
نعم،
هما
ذكرنا
أنها صفات متعددة، صفات متعددة. ها؟ هات؟ إيش؟ لا رأس إذا كان لمصلحة العموم، عموم الناس، مثل لو أن شخصا طلب من آخر أن يدعو الله تعالى أن ينصر المسلمين أو أن يغيث المسلمين، بشرط أن لا يحصل فتنة للمسؤول، لأنه أحيانا إذا سئل الإنسان أن يدعو للناس ذم في نفسه وانتفق وظن أنه من أولياء الله، فإذا خيف هذا فإنه لا يجب. نعم، كيف أن تسأل طلب الإنسان الدعاء للغد، يعني تجي الواحد يقول ادعو الله لي، هكذا هذا قلت سلام الآن. لا، أنا أجيب، قلت إذا كان لمصلحة الناس عموما فهذا إيه؟ لا بأس به، ما لم يخشى من ذلك فتنة. فتنة على من؟ على المسؤول، أن يذم بنفسه ويظن أنه من أولياء الله أو من ترجع إجابته أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان للإنسان فإنه لا ينبغي أن تسأل أحدا أن يدعو الله لك، لأن هذا فيه نوع من السؤال المكروه، إنك سألته وتدللت له بسؤاله، إلا إذا كنت تريد بذلك منفعته هو، إذا دعاك، لأنه إذا دعاك صار من المسلمين ووثيب على إحسانه، أو تقصد منفعته لأنه إذا دعاك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله أو بمثله، فهنا يكون طلب الدعاء من أجل مصلحتك ومن أجل مصلحتك أنت، لكن لا ينبغي إطلاقا أن تعتمد على هذا الطلب بحيث لا تسأل الله أنت لنفسك، لأن بعض الناس يعتمد على هذا يقول أقصاب من جانب الله لي وأنا بنام على فراشي ولم أجعل، وهذا غلط. هنا ثلاثة، الأصل ثلاثة بلا نزاع، ثلاثة أبدا، إذا قلنا ثلاثة فهي ثلاثة، وإن كان الأصل عدم الثالث. نعم،
حتى لو كانت نزاع
أبدا، عشان ما نقطع النزاع. نعم،
وحدث باب فضل الوضوء والصلاة عقبة. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا زهير بن حرب وأبو قريب قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لا أحدثنكم حديثا لوالله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرا وذلك الدهر كله. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إننا فليتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو قريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه لطفه. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر تراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيتم هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن سداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس وليس في حديث غندر في إمارة مصر ولا ذكر المكتوبات. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بخير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثا أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه.
هذه الحديث في جميع سياقاته فيه فوائد معروفة لا حاجة إلى التكلم على كل فائدة، لكن فيه غرر من الفوائد، منها قوله أي قول عثمان رضي الله عنه لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، والآية هي قوله تعالى كما قال عروة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. كتمان ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون الحاجة داعية إلى بيان فيكتمه، مثل أن يقع الناس في أمر محرم فيحتاجون إلى أن يبين لهم أن هذا حرام كي أسكت، يقول أخشى أن يبين الناس ينفرون مني أو يتهمون بالتشدد أو ما أشبه ذلك، فهذا من استعمال العلم، لأن الناس هنا يسألون عن العلم بلسان الحال، فلا بد من بيان، حتى وإن لم تسأل لا بد أن تبين للناس، فإن فعلت فإن شك فإنك فاتم بما أنزل الله عز وجل من بينته والهدى. الثاني أن يسأل سؤالا خاصا، يأتيه إنسان يسأله فيخطئ ولا يبين الحق ما علمه به، فهذا له هذا الوعد يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله، إلا إذا علم أنه يترتب على الجواب شر الواحد، أو أن هذا الرجل متعنت يريد عناته والإشفاق عليه، لأن الله قال لرسوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يكون الأرض يستفتونه أهل الكتاب للحق. قلنا إذا كان يترتب عليه شر، الثاني إذا كان للإعناف للإشفاق، الثالث إذا غلب على ظنه أن هذا السائل يريد أن يعرف ما عندك لا ليعمل به ولكن ليقابل علماء آخرين فيسألون، ثم إذا أجابوا قال فأن كذا وكذا، فيعارض إجابتهم بإجابتك فلا يلزمك أن تجيب. إذا لا يلزم في المثل الثاني الأخيرة أن السؤال الخاص لا يلزم إلا إذا عرفت أن الرجل يريد الحق لإيش ليعمل به، أما إذا غلب على ظن خلاف ذلك فلك أن تكفي ولك أن لا تكفي. واضح؟ طيب، فصار الآن القسمان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يحتاج الناس إلى البيان فهنا يجب البيان وإن لم يسأل، والثاني أن يرد على العالم سؤال خاص، فهذا أيضا يجب عليه أن يجيب بما تقتضيه الأدلة الشرعية، لكن على الأوجه التي ذكرنا. ثم في هذا من غرر المساعد بهذه الألفاظ الإشارة إلى طلب إحسان الوضوء، إصباغ الوضوء، وكذلك إحسان الصلاة، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب. وفيه أيضا في الأخير صلاها مع الناس أو مع جماعة أو في المسجد، فيه الإشارة إلى أن الجماعة في البيت لا تحصل بها براءة الذمة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المقصود تحصيل الجماعة لا كونها جماعة. فإذا وجد رجلا في البيت وقال لن نخرج إلى المسجد نصلي هنا، المقصود تحصيل الجماعة ونحن سنصلي جماعة. فإن بعض أهل العلم يقولون إن هذا عمل جائز وليس به شيء، ثم قال ويتنعقد الجماعة بالأنثى. وعلى هذا فإذا صلى الرجل وزوجته في البيت سقط عنهم الإثم وسقط الصلاة جماعة، لكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن يقال أدنى ما يقال في صلاة جماعة في المسجد أنها فرض كفاية، هذا أدنى ما يقال. وأما أن يقال للمسلمين لا تذهبوا إلى المساجد، أبطلوا المساجد وصلوا في بيوتكم جماعة وقد أبرأتم الذمم، فهذا لا سعيد جدا، لأن إقامة الجماعة في المساجد من شعائر الإسلام الظاهر، فلا يمكن إطالة. والصحيح أن الواجب إقامتها في المساجد، إقامة الجماعة في المساجد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي فأجل فلكل مقام مقال. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتمع.
لماذا قلت رمضان وأنت جررت ما سبق؟
قلت رمضان. رمضان.
ولماذا جررتها؟
لأنها ليست علم على أشهر
الله. شوف بارك الله فيك، الآن باب الصلوات الخمس وجمع الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، عندك مكفرات خبر تحتاج إلى مبتدا، فيكون الصواب باب الجمعة إلى الجمعة، باب الصلوات الخمس، باب الصلوات الخمس.
باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقصيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الشرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. حدثني نصر بن علي بن الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث واحد اختلفت الضابط باعتبار نقل الرواة له، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني معناه الذنوب التي تفعلها بين الصلاتين تكفرها الصلاة، والذنوب التي تفعلها بين الجمعتين تكفرها الجمعة، والذنوب التي تفعلها بين رمضانين يكفرها رمضان. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط شرطا، وهو قوله ما اجتنبت الكبائر، وقوله ما لم توص الكبائر، وقوله اذا اجتنب الكبائر. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشرط، هل هو شرط لتكفير الصغائر بمعنى انه لان هذه العبادات العظيمه لا تكفر الصغائر الا اذا اجتنبت الكبائر، وهذا هو ظاهر السياق وهو ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء ان هذا كالاستثناء، يعني ان هذا الشرط كالاستثناء، والمعنى مكفرات لما بينهن الا الكبائر. وعلى هذا فيظهر الفرق بين القولين، لو فعل الانسان كبيره وصغائر كثيره بين الصغائر، فعلى القول الاول لا تكفر الصغائر لان الرجل فعل كبيره، والحديث فيه انه اذا اجتنب الكبائر. وعلى الثاني نقول تكفر الصغائر، واما الكبيره فلا بد لها من توبه، لا بد لها من توبه. وهذا هو الذي نؤمنه من الله عز وجل ونرجوه منه ويرشحه، يعني يقويه، قول الله تبارك وتعالى: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. نكفرها بماذا؟ بما جاءت في السنه، في الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان. ويستفاد من هذا الحديث ان الجمعه صلاه مستقله لا تكثر في رمي الصلوات الخمس. وينبني على هذا مسائل كثيره يفرق فيها بين الظهر، نعم يفرق فيها في هذه المسائل بينها وبين الظهر، وقد بحثنا بها سابقا وكتبت من الفروق انها فوق 20 فرقا بين صلاه الجمعه وصلاه الظهر. ومن اهم ما ينبني على ذلك جمع العصر اليها اذا كان الانسان مسافرا، فهل اذا صلى الجمعه وهو مار بالبلد مسافر، هل اذا صلى الجمعه يجمع معها العصر؟ الجواب لا، لا يجوز، لان الجمعه فرض مستقل له خصائص وله احكامه، والسنه انما جاءت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاه الجمعه لا تسمى ظهرا، والاصل انها مستقله، ولهذا من شرطها الوقت وغيرها من شرطه دخول الوقت. الفرق بينهما انت إلى من شرط الجمعة في الوقت ومن شرط غيرها في كل وقت، ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، ولي من بداية إلى نهاية، حتى الجمعة من بداية إلى نهاية.
ما لا شيخ لو فات هذا الوقت لو أتى ووجد الإمام يعني خلص من الصلاة انتهى من صلاة الجمعة فلا يجوز له أن يصلي الجمعة.
لا هذه تنبني بارك الله فيك تنبني على أن الجمعة من شرطها الجماعة دون غيره لكننا نتكلم عن الوقت شراط. نعم تمام صح هذا هو صح. على كل حال لا يصح أن تجمع العصر إلى الجمعة. نعم وهل تجمع الجمعة إلى العصر؟ عجيب معروف من باب أولى لأنك لو أخرت الجمعة حتى دخل وقت العصر ما صح لا جمعا ولا إفراد. قال بعض الناس إذا قلت إنه لا يصح جمع العصر إلى الجمعة فليصلي الإمام خلف إمام الجمعة ناويا بذلك الظهر واختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر فليكن المسافر ناويا صلاة الظهر. وصلاة الظهر للمسافر كم؟ ركعتان. فيصلي الجمعة بنية الظهر ويصلي بعدها العصر جمعا. قلنا هذا حيلة ولا مانع منها لكن يفوت الإنسان بها فضل الجمعة. فضل الجمعة يعني تكون الجمعة في حقه كأنها يوم الخميس أو يوم الأربعاء أو غير من الأيام لا ينال فضل الجمعة وهذا حرمان كثير للإنسان. نعم طيب لا إذا كان مسافرا وهو في البلد الآن فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولو البلد. ونسأل هذا المسافر هل أنت من المؤمنين؟ ماذا يقول؟ ها؟ من المؤمنين. طيب لكن سيقول أنا من المؤمنين المسافرين. نقول أين القيد؟ هل قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم مقيمين ونودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ نعم
بعض الحديث غفر الله وتقدم يوم الجنة وبعض الحديث
يقيدها
بين صلاة الجنة. كيف؟ كيف الجنة؟ شلون؟ بعض الحديث
سياقات الحديث.
ما هي؟ الحديث يا جماعة غفر الله لهم ما تقدم من
ذنبه. حديث عثمان في من توضع وصلى صلاته.
غفر الله ما تقدم
رب يغفر
الله
عز وجل
ما بينهم بين أخوال
الكريمة كيف نجمع؟ يعني لا تطلع غفر الله ما تقدم من جدد غفر الله لهم. هو إذا كان يصلي كل يعني كل فريضة يصليها فلا تأتي فريضة هذه إذا صلىها إلا وقد كفر مثلا. نعم هذا الكلام
اثنين
نعم نعم يعني لم يكن تكفر ولكن يجب أن نلاحظ مسألة وهي أن هذه العبادات التي رتب عليها هذا الفضل لابد أن تكون مقامة على ما ينبغي. أما يجي إنسان ويصلي صلاة قصور بلا لب فالظاهر والله أعلم أنه لا له هذا الأجر. ولهذا جاء في حديث عثمان السابق صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسا. ونحن لا نقول فضل الله عز وجل ولكن نقول الصلاة التي تحدث بها نفسه مختلف في إبراء الذمة منها فكيف تقوى على تدخل السيئات. ولهذا إذا أردت أن تكفر سيئاتك بين الصلاتين فاحرص على أن تكون صلاتك على الوجه الأكمل في حضور القلب وأداء الواجبات حتى يحصل هذا. نعم.
باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نصير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نصير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا الذكر المستحب بعد فراغ الإنسان من الوضوء. في السياق الأول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كان علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي يعني روحتها أي أتيت بها من المرعى بعشي أي مبكرا فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه. هذه العبارة مقبل فيها إشكال من حيث الإعراب وذلك أن مقتضى السياق أن تكون مقبلا لأنها حال من فاعل يصلي وفاعل يصلي رموز والضمير يقولون إنه لا ينعت ولا ينعت به ولكن نقول إذا كانت الرواية محفوظة فإن مقبل تكون خبرا لمبتدع محذوف تقدير هو مقبل عليه نبي وجهه وهذا يشبههما في حديث عثمان رضي الله عنه لا يحدث فيهما نفسه فإن الإنسان إذا كان لا يحدث فيهما نفسه فقد أخطأ. يقول مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له جنة وجبت أي حقت له. ومن الذي أوجب ذلك؟ الذي أوجب ذلك هو الله لأن رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بلغ ذلك. قال فقلت ما أجود هذا وكأنه قالها فرحا فرفع صوته بذلك شهر ورائق رائق ويأتي من الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقع الحديث في قلبه هذا الموقع وهذا الفرح وكأنه أدرك غنيمة كبيرة. يقول فإذا قائل بين يديه يقول التي قبلها أجود التي قبلها أجود مسلمة لأن عقبة بن عامر تأخر وعمر كان من أول الحديث فنظر فإذا عمر فقال إني قد رأيتك آنفا يعني قريبا فأخبره بالأجر. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس العلم فإن عمر لن يفوت الفرصة حتى أخبر هذا الرجل بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوء، أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيصبغ الوضوء، يعني يتم والإصباغ بمعنى الإتمام. ومنه قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الذكر فيه تخليص القلب وتطهير من الشرك، كما أن الوضوء فيه تطهير البدن وتخليصه. ويقول في هذا الحديث إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كيف تفتح؟ المعنى أنه تيسر له أعمال هذه الأبواب، تيسر له الصلاة والصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك من الأبواب التي هي ثمانية. وفي هذا الحديث دليل على أن أبواب الجنة ثمانية وهو كذلك، وأما أبواب النار فهي سبعة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، فكانت أبواب رحمته أكثر من أبواب عقابه. أما اللفظ الثاني فيقول من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فهل نقيد هذه الجملة من توضأ وهي جملة مطلقة ليس فيها ذكر الإسباغ أو الإبلاغ، هل نقيدها بما سبق؟ الجواب نعم، لأن الحديث مخرجه واحد، فلعل بعض الرواة نسي ولم يتذكر إلا الوضوء فقط فقال من توضأ. طيب فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي اللفظ الأول حذفت هذه الجملة وحده لا شريك له، فهل نأخذ بهذه الزيادة؟ الجواب نعم أيضا، لأن الحديث مخرجه واحد، والرواة كما تعلمون بشر، ربما ينسى الراوي أو يحاول نقل الحديث بالمعنى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا بمعنى عبد الله ورسوله، فصار ينبغي الإنسان إذا انتهى من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي زيادة لا تقصير. نعم كيف المعنى؟
يعني
ايش؟ يعني هذا يقول هي الآن ما هي موجودة أمامنا، الآن ما هي موجودة أمامنا.
إذا خرج وقت الجمعة بغير عذر شرعي لا يصليها مخرج
ولا بعذر شرعي، حتى لو خرجت بعذر شرعي يصليها ظهرا
بغير عذر شرعي.
ده العذر الشرعي لا يصليها، يعني لا تقبل منه
لا ظهرا ولا
لا ظهرا ولا ظهرا، على القول الظاهر. نعم
ايش الجمعة اللي كانت واجبة عن
الجمعة؟ نعم ترى منها موزع المسافر اللي في البر، المسافر اللي في البلد مع الناس
لا يجوز ان يدخل بنية
ليش؟ إذا
لا يجوز
أن يدخل بنية الظهر. يجوز لكنه يحرم توضع الجمعة.
يعتبر له ظهر ولا جمعة؟
لا تعتبر جمعة وينال أجر. كم؟
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى بن عمارة
عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له حبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكشى منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستقربها ومرمض واستنفق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيده وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن محمد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. حدثنا عبد الرحمن بن العبد قال حدثنا فهد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنثر من ثلاث غرفات وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهت أملى علي وهيب هذا الحديث وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين.